قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
لكن ليس عليه كلام أكثر المفسرين، بل أكثر المفسرين على القول الأول. قوله تعالى فتطمعون أن يؤمنوا لكم، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، استفيد منه أمر أننا يلزمنا أو أنه يلزمنا إذا أردنا التعامل مع أقوام أن نعلم خصال هؤلاء الأقوام حتى لا نفاجأ منهم بغدر أو خيانة، نعلم من الذين نتعامل معهم ومن ثم نبني المعاملات على معرفتنا بهم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يخرج الحي من الميت ويخرج الحي الميت من الحي، ما هو الحي من الميت وما هو الميت من الحي؟ هذا سؤال. الثاني حضرتك، أنا لما قبل ما بنام بقرأ اللي هي آية الكرسي وخواتيم البقرة وبقرأ سورة الملك، لو أنا آخر قبل ما نام وآخر ركعتين هصليهم صليت بسورة الملك، تجزئ عن إني أقرأها بعد ما أطلع على السرير ولا يعني ما لازم أقرأها لوحدها؟ يعني هذان سؤالين، ولا حضرتك ليك جزيل الشكر.
وعليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فلأهل العلم في ذلك أقوال كلها صحيحة. من هذه الأقوال يخرج الكافر من صلب المؤمن ويخرج المؤمن من صلب الكافر، فالكافر ميت والمؤمن حي. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وتنزيل هذا أن نوحا عليه السلام وهو مؤمن ولد له ولد كافر، وأن إبراهيم عليه السلام وهو مؤمن خرج من صلب رجل كافر. فهذا الوجه الأول يخرج الحي من الميت، أي المؤمن من الكافر من صلب الكافر والكافر من صلب المؤمن. الوجه الثاني يخرج الدجاجة الكتكوت الصغير من البيضة ويخرج البيضة من الدجاجة، وهكذا تقاس الأمور. في كل نبتة أخرجت شيئا أخضر، هكذا قال بعض أهل العلم. والثاني الثالث على ما ذكره بعض العلماء يخرج ابن آدم من المني الذي لم يكن شيئا مذكورا، وإن كان يتحرك في حياتنا حركات خفيفة كما هو معلوم لكن لم يكن شيئا مذكورا. فهذه الأقوال أشهرها يخرج الكافر من صلب المؤمن ويخرج المؤمن من صلب الكافر. أما الأخت السائلة عن قراءة سورة تبارك في الصلاة للاجتزاء بها عن قراءتها في الفراش عند النوم، فأقول وبالله التوفيق إن الحديث من أصله منازع في صحته وإن حسنه بعض العلماء، لكن كثيرون من أهل العلم على تضعيفه وإلى رأيهم أجنح، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن على كل قراءتها في الصلاة لا تجزئ عن قراءتها عند النوم، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
كيف حالكم شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
أخوكم ناجي العتيبي من السعودية.
يا أهلا وسهلا
شيخنا الكريم. لدي سؤالان وطلب.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص تفسير سورة النساء في درسكم مساء الخميس في قناة الرحمة، في حديث ذكره من كثير اللي هو حديث ابن عباس وكذلك حديث أنس في تفسير قوله حوبا كبيرة، قال حديث يا أبا أيوب إن طلاق أم أيوب كان حوبا، وحديث الآخر إن طلاق أم سليم لحوب، هل هذا حديث صحيح؟
الحديث ضعيف جدا. الحديث فيه أن أبا أيوب الأنصاري طلق امرأته أم أيوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن طلاق أم أيوب لحوب. الحديث ضعيف جدا. وكذلك الحديث الوارد في شأن أم سليم لا أعلم له سندا ثابتا، فكلاهما ضعيف. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. واصلوا. يقول الله سبحانه أفتطمعون أن يؤمنوا لكم إلى آخر الآية. ذكرت آنفا أنه يفهم من الآية ويستفاد أنه يلزمنا حتى نجيد التعاملات مع الناس أن نعرف طبائع الناس حتى لا نفاجأ بشيء لم نكن نتوقعه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلح الحديبية أو قبيل صلح الحديبية أقبل رجل من المشركين يقال له مكرز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه محذرا أقبل عليكم مكرز وهو رجل فاجر، يعني فاحذروه. ولما أقبل عروة بن مسعود الثقفي قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عروة بن مسعود وهو من قوم يوقرون البدن أو يعظمون البدن، فاستقبلوه بالتكبير، فاستكبروه مكبرين ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبيات والتكبير. فلما رآهم الرجل هابه منظرهم وارتاع لمنظرهم، فرجع إلى قومه وقد أخذه التكبير وأخذته التلبية، فقال لقومه يا قومي ما أرى هؤلاء يصدون عن بيت الله الحرام ويمنعون منه. فكان لسانا لأهل الإيمان عند أهل الكفر. ومن هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فيلزمنا إذا أردنا نجاحا في المعاملات أن نفهم خصال من نتعامل معهم. ولذا فالذي يتزوج حديثا عليه أن يعلم شيئا عن خصال النساء، عليه أن يتعلم شيئا من خصال، يعلم شيئا من خصال النساء حتى يتعامل مع المرأة بمقتضى هذه الخصال. وهنا أرشدنا إلى أخلاق اليهود حتى نحذرهم وحتى نتعامل معهم بناء على أخلاقهم. قال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فإذا كانوا يتعمدون تحريف كلام الله عن عمد وعن قصد بعد فهم صحيح له، ومع ذلك يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، فكيف تتوقعون منهم يا أهل الإيمان، كيف تتوقعون منهم إيمانا، كيف تتوقعون منهم تصديقا لكم، كيف تتوقعون منهم متابعة لكم على دينكم؟ فهذا استبعاد يذكرنا الله عز وجل به حتى تنقطع أمانينا في إيمان هؤلاء الذين حرفوا كلام الله من بعد ما عقلوه، أو على الأقل حتى نستبعد ذلك ولا نخدع بما يحدثونه من مناورات. قال تعالى مبينا شأن يهود: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا، أظهروا إيمانا وقالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض أي خلا يهودي إلى يهودي آخر أو بيهودي آخر، قال له: أتحدث المؤمنين بما فتح الله عليك ليحاجوك بذلك عند ربك؟ وفي هذا المعنى أقوال، أحدها أن معنى قوله تعالى بما فتح الله عليكم أي بما حكم الله عليكم وقضى به عليكم، فالفتح يطلق على القضاء ويطلق على الحكم، ومنه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فقوله ثم يفتح بيننا بالحق أي ثم يقضي بيننا بالحق ثم يحكم بيننا بالحق، هذا هو القول الأشهر في تفسير الفتح هنا. فالمعنى أتحدثونهم بما قضى الله به عليكم على آبائكم وأسلافكم ليحاجوكم بذلك عند ربكم، المعنى بصورة أوضح أن أهل الكفر اليهود كان منهم طائفة ليست ضريعة في الكفر، إنما كما يقول الناس في اصطلاحاتهم عندهم نوع سذاجة، عندهم نوع من أنواع السذاجة، فيفصحون لأهل الإيمان عن تاريخهم الأول، يقولون كان منا أهل قرية على سبيل المثال اعتدوا في السبت فمسخوا إلى قردة وإلى خنازير، ويخبرون بتأريخهم الأول وما حل بهم من العقوبات. كان اليهودي قليل العلم، كان اليهودي قليل العلم إذا خلى إلى المؤمن يحكي له تاريخ آبائه الأولين، فإذا رجع إلى صاحبه اليهودي الضليع في اليهودية يقول له هذا الضليع في اليهودية: لما تخبر المسلم بالذي قضى الله به على آبائنا وأجدادنا وبالعقوبات التي حلت بهم؟ إنك إذا أخبرتهم بذلك كان حجة للمسلم على اليهودي، فكان اليهودي يعاتب أخاه بمثل هذا العتاب. السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم
مصرك شيخانا لباس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا عبد الله.
هذه سؤالة شيخ الفاضل لك الممكن.
تفضل.
السؤال الأول: هل يجوز للمرأة أن تفتح محل حلاقة النساء؟
محل حلاقة.
السؤال الثاني: هل يجوز شراء أثاث منزلية بالتقسيط؟ وشكرا. مفهم السؤال سيدي؟
السؤال الأول محل حلاقة للنساء، والسؤال الثاني
نعم
شراء أدوات منزلية بالتقسيط، أليس كذلك؟
نعم.
أما عن فتح محل حلاقة للنساء فلا أتصوره، فإن المرأة يحرم عليها أن تحلق شعر رأسها، لكن يجوز لها أن تقصره، أما الحلق فلا يجوز لها إلا لآفة شديدة، فإن كان يقصد بمحل حلاقة النساء تقصير المرأة تقصير المرأة شعر المرأة ما لم يصل هذا التقصير إلى التشبه بالرجال فلا مانع من ذلك إذا كانت المرأة فتحت محلا تسوي فيه شعور النساء وتضبطها وتقصرها لكن لا إلى درجة تتشبه فيها بالرجال فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من النساء بالرجال لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ولكن لا يجوز لها أن تفعل في هذا المحل شيئا محرما كالنمص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة لعن النبي النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله السلام عليكم
السلام ورحمة الله
تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لو سمحت يا شيخ أني بالنسبة إشكالي هو قريب من نفس السؤال الأول للأخ من الجزائر تو
نعم
قال يعني عندي محل حلاقة محل مش حلاقة محل تزيين يعني صالون
نعم
ماشي وقصدي نستغل فيه يعني نحاول اني نحاول الحوام زي ما قلت الواصلة والموصولة والحواز وهذا كله يعني نستمد فيه ان شاء الله
يعني انت تتقي المحرمات
ان شاء الله ايه بس بنسأل يعني بالنسبة للتسعيرة يعني اذا انا هو اني يعني قالوا لي انك انت تقول بتسعيرة اكثر يعني من التسعيرة المعروفة بيكون حرام عليك يعني التسعيرة اللي تاخدها فهمت كيف
لا ما التسعير حلال لك
خلاص يعني التسعيرة اني ناخدها من الزبائن
اذا كان العمل حلالا إذا كان العمل الذي تمارسينه حلالا كتقصير شعر المرأة أو تزيين المرأة لزوجها دون ارتكاب شيء من المحرمات دون الاطلاع على العورات فلا بأس أن تسعري سعرا ولو كان غاليا لا إثم عليك فهذه مسألة عرض وطلب وقد غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فطلب الصحابة منه التدخل لوضع حد للسعر فقال عليه الصلاة والسلام إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر فترك النبي عليه الصلاة والسلام التسعير وهذه ليست من الأشياء الضرورية فعلى ذلك يجوز أن ترفع السعر أو تخفضيه ما دام العمل الذي يمارس حلال والله أعلم هذا وعن شراء الأجهزة المنزلية بالقسط إذا كان بائعها يمتلكها وهي عنده في حوزته يقدر على تسليمها هي عنده في محله ويمتلكها ويخيرك فلا بأس ببيع الأجهزة المنزلية أو غيرها بالقسط والله أعلم أقول وبالله التوفيق كان ما ذكر هو الوجه الأول في تفسير قوله تعالى قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أي أتخبرون يا معشر يهود أهل الإسلام بالعقوبات التي حلت بأجدادكم من مسخ لقردة وخنازير وغير ذلك فإنكم إذا أخبرتمون بذلك اتخذوا حجة عليكم عند الله عز وجل السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله يا شيخ أنا سعيد جدا لسماع صوتك لأني حاولت الاتصال بكم في كذا في عدة قنوات والحمد لله توصلت النهار اليوم يعني باش نتواصل إلى سماعكم في هذه القناة وإن شاء الله ديما يعني نقدر نتواصلوا باش نسمعكم لأنه يصعب علينا احنا من البلدان الأخرى باش نتحفظوا عليكم احتمال نظرا لاكتظاظ التليفونات
بارك الله فيك
وجزاكم الله كل خير عنا
وإياكم أسعدنا الله إياك بالإيمان تفضل
والله يا شيخ أنا حبيت نسألك يعني بالنسبة للصلاة الإنسان يعني إذا كان حديث يعني يبدأ في الصلاة يعني ما عندوش فترة كبيرة وحاول الالتزام بالصلاة والحمد لله يعني فيلقى نفسه دائما في الصلوات يعني يعني قد ما يحاول الخشوع، لكن يعني بيسرح دائما، بيدخل الصلاة دائما في سرحان، ودائما مهما يحاول يركز يسرح. فهناك يعني أي حاجة يعني نجم يثبت بها نفسه في الصلاة ويقوم بها. ثم سؤال ثاني بعد إذنك يا شيخ، يعني إذا كان إنسان يحب يشتغل مع بنوك غير ربوية، والبلد التي هو فيها مثلا فيها بنك وحيد اللي هو غير ربوي، وهذا يعني لا يمكن، يعني فما بنك واحد غير ربوي، كل البنوك الباقي ربوية، وهذا البنك يعني إنسان بسيط لا يعرف أنه يعني يميز إذا كان حقيقة بنك إسلامي غير ربوي أو بنك إسلامي يعني مشكوك فيه، مع العلم أن هناك شائعات أنه ليس بنك إسلامي يعني 100%. فهل يعني يساهم في هذا البنك؟ مع العلم أنه ما فيش إلا هو، أم ماذا يفعل يعني؟
الحمد لله.
ثم هناك حديث اللي يصلي معنا اللي يلحق وراء تكبيرة الأحرام في 40 صلاة براءتين، براءة من النفاق وبراءة من النار، هل هذا الحديث صحيح؟ وشكرا وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ الكريم سأل عدة أسئلة. السؤال الأول يسأل عن علاج للسرحان في الصلاة، وشرود الذهن والبال، وشرود الفكر في الصلاة. فأقول اسأل الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بين يدي القراءة، وأقبل على الصلاة وأنت فارغ البال، أنت فارغ البال، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وكذا صل في مواطن ليس فيها تصاوير، فإن التصاوير تشغل عن الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد صلى في خميصة لها أعلام، اذهبوا بخميصة هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فالثوب الذي فيه نقوش وتصاوير يشغل عن الصلاة، فابتعد عن الصلاة في ثياب كهذه أو على سجاد فيها نقوش، ابعد هذه الأشياء التي تشغل بال المصلي. ولقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة، أميطي عنا قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فأقول: استعن بالله واسأل الله أن يعينك على الخشوع أولا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثانيا. والصوارف التي تصرف عن الصلاة ابتعد عنها، سواء كانت صوارف بدنية كأن تصلي وأنت جائع، أو تصلي وأنت حاقن، أو كانت صوارف خارجية كنقوش في مكان الصلاة وغير ذلك، أو تشويش صبيان أو غير ذلك. هذا. وهنالك رسالة طيبة مختصرة لأخي الشيخ محمد ابن صالح المنجد حفظه الله تعالى، في هذا الصدد ذكر أسبابا للخشوع في الصلاة، فاقتنيها إن شئت فهي نافعة بإذن الله. أما ما ذكرت من البنك الذي تزعم أنه غير ربوي، فأنا أتشكك في صحة ما قلت، فأنصحك بالابتعاد عن البنوك إلا في حالة الاضطرار للحسابات الجارية التي ليس فيها زيادات ربوية. أما حديث من صلى 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، فالحديث ضعيف الإسناد، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. واصل مستعينا بالله. ذكرت الوجه الأول في تفسير قوله تعالى: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أما الوجه الثاني في تفسير قوله تعالى: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي بما أنعم الله به عليكم من النعم، فإنكم يا معشر يهود كذا يقول بعضهم لبعض: إذا ذكرتم المسلمين بالنعم التي أنعم الله بها عليكم حاجوكم بها عند ربكم. وقالوا: كيف ينعم عليكم بهذه النعم ومع ذلك تكفرون بالله عز وجل؟ أما الوجه الثالث في تفسير قوله تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي صفة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مكتوبة عند اليهود في التوراة، مثبتة صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، فكان اليهود قليل الفهم أو عفوا قليل العلم يخبرون المسلمين بصفة النبي التي عندهم عن سجية سهلة، فكان الكبار من اليهود الضليعون في الكفر يعاتبونهم يقولون لهم كيف تخبرون المسلمين بأن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في التوراة؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مولانا عندي أكثر من سؤال.
سلي تفضلي.
أول شيء بدي أشكر قناة الخليجية لأنه جزاهم الله عنا كل خير، يعني أسهل اتصال فيكم عن طريقهم، كثير حابة أحكي معك من غير محطات.
بارك الله فيك وتفضلي.
الله يسلمك. أول شيء لحكم القنوت بصلاة الفجر.
نعم.
وحكم التلفظ بالنية للصلوات.
نعم.
وحكم قول كلمة مرحبا، هل هي تحية إسلامية أم لا؟
نعم.
ويا مولانا يا ريت تدعي لي بس بالثبات والهداية يا رب.
الله يثبتنا وياك والمسلمين والمسلمات.
جزاك الله كل خير.
وياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخت تسأل عن حكم القنوت في صلاة الفجر، فأقول إجمالا إن القنوت في صلاة الفجر من المسائل التي يسع المسلمين الخلاف فيها، فمن العلماء من قال بمشروعية القنوت في صلاة الفجر دوما وهم الشافعية، ومن العلماء من قال بأن القنوت في صلاة الفجر يكون عند النوازل وهم الحنابلة، ومن العلماء من قال إن القنوت في صلاة الفجر بدعة وهم الأحناف، وقولهم أبعد الأقوال عن الدليل، والدليل الذي استدلوا به فضلا عن الكلام اليسير الذي في سنده لكن المثبت مقدم على النافي، فهو حديث سعد بن طارق أنه سأل أباه قائلا يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، كذا قال. وقد ثبت من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المذكورين قنتوا في الفجر هذا. ومن العلماء كابن حزم من قال القنوت فعل حسن وتركه حسن. فالحاصل والذي هو أقرب الأقوال للدليل والله أعلم أنه يفعل في وقت النوازل، وعموما إن قنت الإمام فاقنتي خلفه وإن ترك فاتركي، من غير إحداث مشكلة بين المسلمين في ذلك، والأمر في ذلك واسع وكل له دليله، ولعل ذلك يأتي في وقت آخر باستفاضة إن شاء الله. أما التلفظ بالنية عند الصلوات كأن يقول القائل نويت أصلي الظهر 4 ركعات إلى آخره، فهذا صنيع لم أره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحفظ له أي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنية محلها القلب والله أعلم. أما قول مرحبا هل هي تحية إسلامية؟ نعم تحية إسلامية، وردت عليها جملة من الأدلة، من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند فتح مكة وفاطمة تستره، فجاءت أم هانئ تسلم على النبي تسأله بعض المسائل، فقال من؟ قالت أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ. وكذلك في حديث المعراج قال آدم عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال أيضا الأنبياء الذين مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يقولون مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فكلمة مرحبا لها أصول كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا معكم عليكم الشيخ، صاحبي فقط أسألك سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، يا شيخ، زوجي يصلي فقط صلاة الجمعة وباقي الصلوات لا يصليها. طيب، هو طيب العشرة وطيب للخلق وطيب يعني كذا، لكن صلاة هو يقر بأنه مقصر لكنه لا يستطيع الصلاة. دائما أذكر وأحدثه فيقول أني والله مقصر والله مذنب، لكن تثقل عليه الصلاة كثيرا، يحس أنها ثقيلة عليه. فهمتني يا شيخ؟
فهمت الحمد لله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، أنا متزوجة منذ سنة وأنا أعيش مع أب الزوج وأم الزوجة، وشيخ أخوات الزوج يترددنا كثيرا على البيت، وهذا خلق لي مشاكل بزاف وضغوطات نفسية كثيرة، يعني كثرة الانتقاد وكثرة النميمة وكثرة المشاكل. فهل يجوز لي يا شيخ أن أنفصل ببيتي أم لا، ببيت خاص يعني أنا والزوج والأولاد فقط، يعني علما أنه زوجي يعني بار بوالديه وأنا كذلك، لكني لا أريد أن تتفاقم هذه المشاكل، يعني خصوصا وأن حماتي يعني أم الزوج تدلل كثيرا بناتها وقالت لي إما يعني ترضين بهذا أو لا. فهمت يا شيخ؟
فهمت الحمد لله.
شكرا، بارك الله فيك، جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسؤال الأخت الأول عن زوج تارك للصلاة إلا صلاة الجمعة، فأقول وبالله التوفيق إن هذا الزوج على خطر عظيم، فقد توعده الله عز وجل بالويل، إذ له قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل إما أنه الوعيد الشديد والعذاب الأكيد بالعذاب الأكيد، وإما أنه واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. فإذا كان ربنا توعد السيء عن الصلاة بذلك، فكيف بالتارك لعدة صلوات إلا الجمعة؟ وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والذي قيل في الغي هو الذي قيل في الويل قريب منه، أنه واد في جهنم كذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. فالحاصل أن هذا الزوج على خطر عظيم جدا، والوعيد في شأنه شديد كما سمعت. أما عن حكم المعيشة معه، حكم المعيشة معه فليس بكافر خارج من دين المسلمين، ولكنه فاسق من الفساق لتركه الصلوات إلا صلاة الجمعة. فإذا كان لك مأوى آخر أحسن حالا من هذا المأوى الذي أنت فيه فاذهبي إليه. أما إذا لم يكن لك مأوى إلا مع هذا الشخص فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما أسلفت وليس بكافر لأنه ليس بجاحد، والله أعلم. أما عن معيشة المرأة مع والدي الزوج وما ينجم عن ذلك من مشاكل، فتلك مشاكل عامة تحدث دائما بين الزوجة وأم الزوج ووالد الزوج، خاصة إذا كانت معهما في معيشة واحدة. فإذا استطعت أن تسددي وأن تقاربي حفاظا على البيت فعلت إرضاء للزوج وإعانة له على بر والديه. أما إذا عجزت عن إقامة دينك في هذه الأجواء فلك أن تطلبي من الزوج أن ينفصل لك بمسكن ولو كان صغيرا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم.
شيخ مصطفى بارك الله فيك، أنا بس أحب أسأل يعني صفة صلاة المسافر يعني من محافظة لمحافظة، وهل توجد تصاديق بعدها؟
نعم، المسافر من محافظة لمحافظة.
يعني
ماذا تقول؟
يعني صفة صلاة المسافر، الثاني مسافر أنا من العراق ومسافر من محافظة إلى محافظة. أحب أعرف يعني هل يعني أبو يعني صفة صلاة القصر والجمع؟ وبعدين يعني اللي اعرف يعني هل يعني اقول تسابيح من بعدها يعني بعد الصلاة؟
تسأل عن قصر الصلاة يعني في السفر. اذا كنت مسافرا من محافظة لمحافظة فلك ان تقصر الصلوات، تجمع ولك ان تجمع كذلك، تقصر الرباعية الى ركعتين، الظهر صليها ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، لكن الجمع يكون بين الظهر والعصر معا أو بين المغرب والعشاء معا، سواء كان جمع تقديم للظهر للعصر مع الظهر أو جمع تأخير للظهر مع العصر، وكذلك في المغرب مع العشاء. أما عن النفل الراتب، النفل الراتب في السفر فلم يعد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا سنة الفجر والوتر. أما عن النفل المطلق كصلاة الضحى وصلاة الليل والسنن التي ليست مرتبطة بالصلوات فلك أن تصليها في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في السفر على الراحلة حيثما توجهت به راحلته، والله أعلم. السلام عليكم.
شوف صفا.
نعم.
أريد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في حلق شعر الرأس، وهل حلق زيرو جائز على رسول ولا لا؟
الحمد لله.
السلام عليكم.
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، عليك السلام ورحمة الله. أما حلق شعر الرأس فلم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعر رأسه إلا في نسك حج أو عمرة، حلق أقصد بالدرجة التي هي صفر التي يسميها العامة زيرو، لم يعد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في حج أو في عمرة. أما التقصير فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى هذا، وقد ورد حديث استدل به البعض على جواز الحلق بدرجة صفر التي يسميها العامة زيرو، هو حديث احلقه كله أو اتركه كله، إلا أن هذا الحديث فيه بعض الإعلال. وقد ورد أيضا في باب الحلق أن النبي عليه الصلاة قال في شأن الخوارج سيماهم التحليق، لكن عموما يجوز حلق الشعر للحاجة، وإلا إذا لم تكن هناك حاجة فهو مكروه، والله أعلم، أعني الحلق بدرجة الصفر، والله أعلم. السلام عليكم.
أريد أن أطرح سؤال فيما يخص هل يجوز لي أن أرفض أن يذهب زوجي للعمل في فرنسا، علما أننا كنا نسكن في فرنسا وقد قمنا بالهجرة، ونظرا لعدم الوجود العمل في بلاد قرر زوجي الرجوع مرة ثانية إلى فرنسا، ولكن بدون أن يأخذني، ولكني رفضت لأنه سيتركني 4 أشهر في الجزائر وحدي، فهل يجوز لي أن يجوز لنا نحن الاثنين أن نرجع إلى فرنسا وهي علما أنها بلاد كثيرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالأخت على ما فهمت من سؤالها أنها وزوجها كان في فرنسا فأتيا إلى الجزائر، الاستقرار فيها بعدا عن الفتن وبعدا عن الشر والفساد. فلما رجع إلى الجزائر ما وجد زوجها عملا يوائمه، فقرر أن يرجع إلى فرنسا للعمل زمنا ثم الرجوع، وهذا الزمن قدره 4 أشهر. فتسأل عن جواز ذهابها معه إلى فرنسا هذه المدة. أقول وبالله التوفيق، إذا لم تكن عليه هنالك فتنة، وإذا لم يكن العمل الذي يمارسه محرما، جاز له بهذين القيدين ألا يتضرر في دينه، إما بالفتن التي تحيط به، وإما بأن العمل نفسه محرما. أما إذا كان العمل محرما أو كان سيفتن في دينه فيجتزئ ولو بالرزق القليل في بلده. بارك الله فيك. السلام عليكم. قال تعالى: وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ذكرنا 3 وجوه: أنها العقوبات التي حلت بالإسرائيليين باليهود، كان بعضهم يحدث بها فيعاتب اليهودي الآخر. والثاني صفة النبي عليه الصلاة والسلام، كان اليهودي يحدث بها المسلمين فيعاتبه اليهودي الآخر. الثالث أنها النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل، فكان يحدثون بها المسلمين فيعاتبهم الفريق الآخر. قال تعالى: أولا يعلمون، أي أولا يعلم هؤلاء اليهود أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي أن الظاهرة والخفية في علم الله عز وجل سواء، فسواء أسروا بالقول أم جهروا به فإن الله عز وجل يعلمه، وهو معاقبهم على سيء نواياهم وعلى سيء صنيعهم هذا. وبالله تعالى التوفيق. وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين عليها، وأن يجعلها قناة خير ورشد دائما وأبدا، رافعة لراية الإسلام والمسلمين، اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الاستغفار، فهو باب خير عظيم وباب استدرار للرزق عظيم ورفعة للدرجات وحط للخطيئات. كما أذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وبارك الله فيكم، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.